بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية، وتصدر بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وخروج الميت إن كان بالبلد البلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب بعذر، وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد والدعاء والسلام والترتيب، لكن لا يتعين قول الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفتك في التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحم ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل رحمة الله، ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشهر ويحرم بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدمنا في المجلس السابق ما يتعلق بتغسيل الميت، وذكرنا أن تغسيل الميت له صفتان: الصفة الأولى صفة الممسكة، والصفة الثانية صفة كاملة، وتقدم بيان كل من هاتين الصفتين، وكذلك أيضا تقدم لما يتعلق بتكريم الميت، وأن الميت لتكريمه صفتان: الصفة الأولى صفة ممسكة، والصفة الثانية صفة كاملة. وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بتقسيم الشهيد: هل يغسل الشهيد أو لا يغسل؟ وأن الصواب في ذلك أنه لا يغسل، وأما المراد بالشهيد إلى آخره. وإذا حمل فأكل أو شرب أو عطس أو بال أو تكلم أو طلب بعضه عرفا هل يغسل أو لا يغسل؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. كذلك أيضا المقتول ظلما هل يغسل أو لا يغسل؟ وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه كالشهيد. وتقدم من مذهب مالك والشافعي أنه يغسل كغيره. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بتكريم المرأة وتكريم الصغير والصغيرة إلى آخره، وذكرنا من الصواب في هذه المسائل كلها أن السنة أن يكفن كل ميت سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث دفائر: بيض من قرص أدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا ومصت راحلته بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تعنقوه، وفي لفظ: ولا تمسوه بالطيب. والحنون هو اخلاط من الطيب يصنع للميت خاصه، والتحريك له حالتان. الحاله الاولى تطيب بدن الميت، والحاله الثانيه وضع الحنون فيما بين اكفان الميت. وتطيب بدن الميت فقهاء رحمه الله تعالى يقولون يؤتى بقطن ويوضع من هذا الحمل في هذا القطن، ويوضع هذا القطن على منافذ الميت ومقابله ومواقع السجودين. المنافذ مثل الأنف، مثل الفم، مثل العينين إلى آخره، ومواضع السجود كالجبهة، كالأنف، كالركبتين إلى آخره، ومقابله كعمق السرة، كالإبغين إلى آخره. ويقولون أيضا لو أن الغاسل قال الميت بالمسك أو بالطين طيبه كله فإن هذا جائز ولا بأس به، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وأنس رضي الله تعالى. وعلى هذا تطيب الميت ما دام انه ليس فيه سنه خاصه، وانما الوارد هو تطيبه، الامر في هذا الواسع، سواء وضع هذا الحنون على منافذه ومقابله ومواضع السجود، او انه ضري بالطيب، ضري جميل بدل الميت بالطيب، فان هذا جائز ولا باس به. كذلك أيضا يوضع شيء من هذا الطين بين أكفان الميت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركانها ست. قدم ما يتعلق بشروط صحة الصلاة على الميت. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أركانها. قال: أركانها، والأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو جزء الشيء وماهيته. قال: سبعة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى سبعة، سبق أن أشار إلى شيء من ذلك، وأن هذا العدد الذي يذكره العلماء رحمه الله تعالى هذا الحصر إنما هو بناء على استقرار الأدلة. فالعلماء رحمه الله تعالى استقروا الأدلة فتبين لهم أن أركان الصلاة على الجنازة أنها سبع. قال: القيام في فرضها، القيام في فرضها، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وأيضا ما تقدم لنا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ ثم استقبل قبلة فكبر. قال: إذا قمت إلى الصلاة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى في فرضها يخرج ما إذا أعيدت الصلاة على الميت، لو أنه صلى على الميت مرة أخرى فإن هذه الصلاة نافلة، وحينئذ القيام فيها ليس فرضا وركنا وإنما هو مستحب. مثل صلاة التطوع، لو أن المسلم تطوع وهو جالس فإن هذا جائز ولا بأس به. ويقول لهذا حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. وهل تشرع إعادة الصلاة على الجنازة أو لا تشرع؟ هذا موضوع خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. هل يشرع إذا صلى على الجنازة أن يصلي عليها مرة أخرى؟ هذا هو خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. وأحسن شيء في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يشرع إعادة الصلاة على الجنازة إذا وجد سبب ذلك. إذا وجد السبب فإنه يشرع أن يعيد الصلاة على الجنازة، وذلك إذا صلي عليها ثم جاءت جماعة أخرى تصلي عليها لم تصلي عليها فإنه يشرع لك أن تصلي مرة أخرى مع هذه الجماعة ما دام أنه وجد السبب سبب الإعادة، فإنه يشرع لك أن تعيدها. وذلك إذا صلي عليها صليت عليها ثم جاءت جماعة أخرى تريد أن تصلي عليها فيشرع لك أن تصلي على هذه الجنازة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: والتكبيرات الأربع. التكبيرات الأربع، وهذا باتفاق الأئمة، وقد حكى ذلك ابن هريرة رحمه الله تعالى في الإصحاح، وأن الأئمة أجمعوا على أن التكبيرات على الميت أربع: يكبر في الأولى فيقرأ الفاتحة، ثم في الثانية فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الثالثة فيدعو للميت، ثم في الرابعة ويسلم على الميت. إلا أن أبا حنيفة ومالك لا يريان القراءة في صلاة الجنازة كما سيأتي إن شاء الله. المهم أن الأئمة يتفقون على أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات الأربع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هي أحد أركان الصلاة على الجنازة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج للصحابة وكبر عليه أربع تكبيرات. وهل تشرع الزيادة على أربع تكبيرات أو لا تشرع الزيادة على أربع تكبيرات؟ أكثر العلماء على أن الزيادة على أربع لا تشرع، ويقولون ما زاد على أربع فإنه منسوخ، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كبر عن النجاشي أربع تكبيرات. والصواب في هذا هو رأي الثاني، وأنه لو زاد خامسة فلا بأس، كما جاء ذلك في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، الخامسة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم. كذلك أيضا السادسة والسابعة أيضا هذه ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في إسناد صحيح. وعلى هذا لو أنه زاد على الأربع وكبر الخامسة أو السادسة أو السابعة، وخصوصا إذا كان الميت له أثر في الدين، إذا كان له أثر في الدين فإن الزيادة التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الميت لأنه كان بخيلا، فإذا زاد على من له أثر في الدين فإن هذا لا بأس به، وحسن ورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما الذي يشرع بين هذه التكبيرات؟ المشهور هو الدعاء للميت، لأن الصلاة على الجنازة إنما هي الشفاعة والدعاء له بالرحمة والثواب. قال: والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة، هذا هو مذهب أحمد الشافعي. لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي اختلاف. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى الجنازة وقرأ بالفاتحة والسورة وجعل بذلك وقال: أردت أن تعلم أنها سنة الحق كما في سنة النسائي في إسناد صحيح. فقراءة الفاتحة ركن كما هو مذهب أحمد الشافعي بخلاف لأبي حنيفة ومالك فإنهما لا يريان القراءة في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على الاختصار والحذف، إنما هي شفاعة للميت بالرحمة والمغفرة. والصلاة في ذلك ما دلت له السنة، قال: والصلاة على محمد. وهذا من مفردات المذهب، هذا من مفرد المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أنه ركن من أركانها. تقدم أن كلام على هذه المسألة في أركان الصلاة، وأن المشهور بالمذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها الرأي الثاني أنها واجب، والرأي الثالث أنها مستحبة، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنها مستحبة. ويقول لذلك ما جاء عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة سرا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص له الدعاء ثم يسلم. قال: والدعاء للميت لحديث ابي هريره في صحيح داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صليتم على الميت فافرزوا له الدعاء. ولان المقصود بالصلاه على الميت هو الدعاء، فالمقصود بالصلاه على الميت هو الدعاء. فالدعاء هذا ركن، هو ركن الصلاه. ويمكن ان نقول بان الدعاء للميت آكد من قراءة الفاتحة وآكد من التكبيرات الأربع، لأنه هو المقصود من شرعية الصلاة على الجنازة. قال: والسلام والتسليم كما تقدم من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن التسليم إنما يكون واحدا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. ويقول ذلك الحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. قال: والترتيب لكن لا يتعين قول الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. ترتيب يعني أن يرتب هذه الأركان، فيبدأ بقراءة الفاتحة ثم بالصلاة ثم الدعاء للميت. ولو أنه جعل الدعاء بعد الرابعة فيقول مالك رحمه الله تعالى بأن هذا جائز ولا بأس به. قال: وصفتها أن يبني ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم باتفاق الأئمة أن الأئمة يتفقون على أن التكبيرات في الصلاة على الميت أربع: في الأولى يقرأ الفاتحة، وفي الثانية يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، في الثالثة يدعو الميت، ثم بعد ذلك يسلم. لكن ذكرنا أن أبا حنيفة ومالك لا يريان القراءة على الميت، وإلى ذلك ما تقدم في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة على الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت ثم يسلم. وقال المؤلف: ويصلي على محمد كفي التشهد، يعني كما في التشهد، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وثم يكبر ويكفر للميت بنحو اللهم ارحم. أكان المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس هناك دعاء معين للميت، بل أي شيء دعا للميت مما يفتح الله عز وجل عليه أنسى ذلك وحصلت الرقية بين الله وبين الله. اللهم ارحم، اللهم اغفر عليه، اللهم تغفر، اللهم تجاوز عنه، فإن هذا كله جائز. لكن الأولى للمسلم أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع سير في الدعاء الميت، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع سير. السيرة الأولى سيرة حول المالك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. وهذه السيرة أخرجها مسلم في صحيحه. السيرة الأولى سيرة حول المالك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره، وهذه أخرجها مسلم في صحيحه. الصيغة الثانية صيغة أبي هريرة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. وهذه الصيغة خرجها الإمام أحمد وأصحاب السنن. الصيغة الثالثة صيغة وافد بن الأسرى، صيغة وافد بن الأسرى، اللهم إن فلانا وفلانا في ذمتك وأحب جوارك إلى آخره. فقيل تتقرب على المناقب. هذه أخرجها الإمام أحمد وأيضا أصحاب السنن وصححها شيخ الألباني رحمه الله تعالى. الصيغة الرابعة صيغة يزيد ببركان، يعني صيغة يزيد ببركان، اللهم عبدك وابن عبدك يحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن علامة، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. أيضا هذه صححها أخرج الحاكم في المستدرك وصح. فينبغي للطالب العلم على وجه الخصوص وللمسلم على وجه العموم أن يحفظ مثل هذه الصيغ وأن يرددها للصلاة على الميت. هذا هو الأفضل. قال ثم يكبر وينطق بعدها قليلا، يعني ظاهر كلام المؤلف بعد الرابع انه لا يذكر شيئا، وهذا مذهب احمد وابي حنيفه، يعني انه بعد الرابع يسكت ولا يذكر شيئا. وعند مالك والشافعي، عند مالك والشافعي انه يدعو بعد الرابع. ويظهر الله اعلم ان الامر واسع، وان كان ما ذهب اليه مالك والشافعي لأن هذه الصلاة هي دعاء وشفاعة، فبدلا من أن يسكت فإنه يدعو. وسبق أن ذكرنا أن الدعاء على الميت، سبق أن ذكرنا أن الدعاء به ورد له النبي صلى الله عليه وسلم الصيغ. فإذا كبر الإمام بالرابع والميت والمصلي، كبر الإمام بالرابعة والمصلي لم يدن هذه الصيغة، فإنه يلهيها بعد الرابعة. قال رحمه الله تعالى: ويسلم وتمسك واحدة. يسلم، قلت المؤلف رحمه الله تعالى لأنه يسلم، تنسي واحد، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن التسليم على الجنازة إنما هو التسليم في الواحد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وبيت مالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي، فإنهما قال تشرح التسليم لنا، لكن الذي يظهر الله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كعلي في صيغة الصلاة أن صيغة التسليم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة السنة السلام عليكم.